سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد فهذا هو لقاؤنا الثالث والأربعون بحمد الله في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. وهذا يعتبر هو اللقاء الأول في المجلد الثاني بعد المناسك. ويبدأ الإمام ابن القيم بفصل بعنوان هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي. قال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله. هذا الذي دلت عليه سنته عليه الصلاة والسلام لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها وهذا هو الذي ندين الله به. وهذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن وقت الأضحية بعد أن يؤدي الإمام الصلاة وبعد أن ينتهي من الإيه من الخطبة. هذا ما رجحه الإمام ابن القيم. وأما الإمام الشافعي وداود الظاهري والإمام ابن المنذر قالوا يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر الصلاة أي صلاة العيد وخطبتي الإمام. وهذا هو الذي أنكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هنا. ورأي الإمام مالك قريب من رأي الإمام أحمد إلا أنه اشترط أن يصلي الإمام وأن يخطب خطبة العيد وألا يذبح أحد إلا أن يذبح الإمام. إذا هم ثلاثة آراء في المسألة، رأي الإمام الشافعي ومن وافقه إن إيه؟ إن الاعتبار بالوقت إذا جاء وقت يعني صلاة العيد ومضى الوقت الذي يصلي فيه الإمام وينتهي من الخطبة هذا إيه؟ هذا يعني حينئذ يجوز الإنسان أن يضحي. لكن الإمام ابن القيم رجح رأي الإمام أحمد إن هو لابد أن يكون الذبح بعد انتهاء الإمام فعلا من الصلاة ومن الخطبة. وأما الإمام مالك فكما ذكرنا أن رأيه قريب من الإمام أحمد، لكنه اشترط شرطا زائدا وهو أن يذبح الإمام أولا. قال: وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والسنية مما سواه وهي المسنة. ومذهب جمهور العلماء أنه يجزئ الجزع من الضأن ولا يجزئ من الماعز، ولكنهم اختلفوا في تحديد سن الجزع من الضأن. الضأن اللي هو ليه الكباش أو ليه أو يعني إناث الكباش اللي هي ليه النعاج، فاختلفوا في تحديد سن الجزع من الضأن. القول الأول ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهذا هو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة. والقول الثاني نصف سنة، إن سن الجزع من الضأن نصف سنة، ستة إيه؟ ستة أشهر. وهذا هو قول الحنفية والحنابلة. وهناك قول ثالث سبعة أشهر قاله الزعفراني من الحنفية. والقول الرابع ستة أشهر أو سبعة، وقد رواه الإمام الترمذي عن ابن عن وكيع. والقول الخامس ابن عشرة أشهر. والقول السادس لا يجزئ حتى يكون عظيما، بحيث إذا رآه يعني الرائي ظن أن سنه أكبر من إيه؟ من يعني هذا القد. حكاه الإمام ابن العربي، ولكنه قال بأنه مذهب باطل لا دليل عليه. وأما المسنة فالأمر فيها معروف أنها من البقر ما بلغ، والجواميس كذلك ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة، وفي الإبل أربع ودخل في الخامسة. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. ولكن هذا الحديث منقطع لا يثبت وصله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه في الصحيحة وصححه في صحيح الجامع. والحق أن الحديث صحيح لغيره، أي بمجموع طرقه. وأما أيوة نعم، جاء من طرق غير هذا الطريق الذي ذكر الإمام ابن القيم أنه منقطع. وأما نهيه عن الادخار اللحوم فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث يدل على أو دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه. وطبعا هذا الأمر منسوخ، وكان حصل مجاعة أو ضائقة على الناس بسبب ورود كثير من أهل الوفود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المضحين أن يدخروا اللحوم أكثر من إيه؟ نزلت طبعا ما كانش عندهم ثلاجات ولا أشياء لحفظ اللحوم، فمعنى هذا أنهم إيه؟ سيتخلصون من اللحم إما بالأكل وإما بالإيه؟ بالإهداء والصدقة وغير ذلك. فكان هذا الأمر نفع عام لحالة خاصة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم يعني أكثر من ثلاث، فإن شئتم فافعلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرفع الحرج وصار هذا أن يعني الحكم منسوخ. فالإمام ابن القيم بيقول إن اللي عاوز يستدل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أو نهى أن يدخر المضحي اللحم أكثر من ثلاث، بأن هذا يقتضي أنه أيضا يكون الذبح في الأيام الثلاثة، فقال أن هذا الأمر يعني إنما هو دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه. فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. يعني هو ذبح في اليوم الثالث يبدأ يعد من وقت الذبح ثلاثة أيام، وبعدين يتخلص مما عنده إيه من اللحم حتى لا يقع تحت هذا النهي الذي ذكرنا أنه منسوخ. قال والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهي عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر. قال وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قالوا ثم نسخ تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله. فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين. أحدها أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث. بسم الله خير إن شاء الله. فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الوجه الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر لأن الثلاثة تختص بكونها أيام منا، وأيام الرمي تكون وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام. يعني ابن القيم بيقول إن الذين حددوه بثلاثة أيام يبقى فيها يوم النحر ويومين بعده كما سيسرد مذهبهم، إن هذا لا يتم لهم لأن علي بن أبي طالب قال أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، اللي هي ثلاثة أيام تشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. فقال إن هذا مذهب الحسن البصري ومذهب عطاء بن أبي رباح ومذهب الأوزاعي ومذهب الإمام الشافعي، واختاره ابن المنذر لتشابه هذه الأيام في الأحكام، أنه لا يجوز صيام يوم العيد، وكذلك يعني يكره كراهية شديدة على قول جمهور العلماء صيام ثلاثة أيام التشريق، بقول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا من لم يجد الهدي، فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم أيام التشريق. قال وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل من منحر وكل أيام التشريق ذبح. وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. قال يعقوب بن سفيان، والمحقق تعقب الإمام ابن القيم فقال إن هذا وهم من الإمام ابن القيم، فإنه ليس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح، فإن اللفظ عند الإمام أبي داود كل عرفة موقف وكل من منحر وكل مزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر، لكن الشاهد كان من حديث أبي سعيد الخدري. قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. وفي هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدها أنه يجوز الذبح يوم الأضحى والثلاثة أيام بعده، وهذا رأي جمهور العلماء. القول الثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. قال أحمد هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر، كما قيل لها أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. وهذا كأن الإمام ابن القيم يميل إلى هذا القول. الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار اللي هم ما بيأدوش المناسك فيسهل عليهم الذبح. لكن طبعا لم يشهدوا عصرنا، وما فيه بقى الجزارين بيبقوا شايفين يعني نفسهم في أيام الأعادي وتبقى حاجز ومربط يعني من نار وجاب وسطات يعني عشان يقبلوا انهم يذبحوا لك وبعدين يخلفوا المواعيد، اتأخرنا وناس خدتنا غصب عننا وهكذا يعني. فهذه أعذار كلها. وأما على مذهب الجمهور فلله الحمد الأمر فيه سعة، أنه يعني ذبح الأضحية يكون يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق إلى أن تغرب الشمس، حينئذ يعني إن ذبح الإنسان لا تسمى أضحية. وقد يخرج على هذا القول تخريج أن المعذور يمكن أن يكون له عذر أن يذبح حتى بعد غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وتكون أضحية لعذره إذا حبس أو منع بمرض ولم يستطع أن يوكل غيره بالذبح. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، والبشر هنا المقصود به الأظفار أو الأظافر. ثبت النهي عن ذلك في صحيح الإمام مسلم. وأما الدارقطني فقال الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة، وأما جماهير المحدثين على صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود. والشيخ الألباني خرج هذا الحديث تخريجا مطولا في الإرواء، وذهب إلى أنه حديث صحيح، إلى أن ذكر القرن فيه منكر عند الشيخ رحمه الله، لكن أتت أحاديث أخرى تدل على أن النهي عن مكسورة القرن موجود في السنة. قال: وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، ينظر إلى سلامتها، ولا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ، أو ذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ لها، يعني أثرت العلة بحيث أنها صارت لا عقل لها. و ذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعله يعني الإمام أبي داود, وذكر أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها, يعني كل الصوان ده مش شاف, والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله, والبخاء التي بخخت عينها فهي تشبه العوراء, والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا أو عجفا وضعفا, والكسراء الكثيرة. واتفق الفقهاء على اشتراط سلامة الأضحية من العيوب المؤثرة في اللحم, وذهبوا إلى أنه يقاس عليها ما هو مثل العلل المنصوص عليها أو ما كان أشد من هذه العلل من باب أول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعوراء فمن باب أولى ألا يضحى بإيه؟ ها؟ بالعمياء, صح ولا لا؟ لكن أهل الظاهر قال لك لا, نحن نقف مع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو نهى عن العوراء, العمياء على قلبكم زي العسل؟ قال لك أيوة زي العسل. وإيه المانع طالما إن ليس هناك نص ونحن نحترم أهل الظاهر, وإن كنا لا نقبل هذه الأقوال التي فيها نوع من اليبوسة يعني عديمة النظير, لكن بنجل فيهم مسألة يعني تعظيم النصوص الشرعية ولو أدت بهم إلى أقوال قد يرفضها أكثر الفقهاء. فيقاس على مثل هذه العلل وعلى ما هو أشد منها في العلل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن العرجاء, فإذا كانت كسيحة أو عندها شلة رباعي فهذا من باب أولى ألا تجزئ في الأضحية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى, وهذه طبعا سنة مهجورة, لأن بعد ما حبسنا في هذه الأماكن التي تسمى يعني مش عايزين نقول زورا وبهتانا, لكن بتسمى على إغماض خلاء يعني, وهي داخل المساكن لا يمكن لأحد طبعا أنه يستطيع أن يطبق هذه السنة إلا في مكان بقى فاضي ومهجور. أما في مثل الاستاد وغير ذلك, هذه الأماكن الرياضية التي يسمح بها في صلاة العيد, لا يستطيع الإنسان أن يضحي في المصلى. ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى, فلما قضى خطبته نزل من منبره وأوتي بكبش فذبحه بيده صلى الله عليه وسلم, وقال بسم الله والله أكبر, هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس الفقراء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنهم عليه الصلاة والسلام, أما من بعده عليه الصلاة والسلام ولا سيما في أئمة وحكام زماننا فلا يكاد أحد يذكر هذه السنة. وهل تجزئ له خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موطن نظر. فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر, هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين أي خصيين. والذين قالوا بأن المخصي من الكباش لا يجزئ قالوا لأن دي مسنة محجوجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وهو لا يختار إلا الأكمل عليه الصلاة والسلام والأطيب, وقد ضحى بالموجوئين من الكباش, والموجوء هو الخصي. فلما وجههما أي إلى القبلة كما هي السنة في ذبح الأضحية, قال وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته, بسم الله والله أكبر, ثم ذبح عليه الصلاة والسلام. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة. وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وكان من هديه صلى القتلة جائلة واحد هيقتل قصاص، واخد بالك، لا نعذبه يعني أثناء القتل، بل نختار له القتل الذي يفضي يعني بروحه سريعا حتى لا يعذب، إلا إن كان بقى في حد الحرابة فهذا يعذب ويمثل به مثل ما وقع أو أوقع بالناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. قرأت أول امبارح على الشبكة العنكبوتية أن في راجل بيقولوا داعية ديني في نيجيريا ومتجوز 86 امرأة، واخد بالك، وبعدين المحكمة الشرعية هناك حكمت عليه بالقتل إن لم يطلق واحدة من نسائه. فالستة وثمانين حرمة كل واحدة رفعت قضية إنها مش عاوزة تطلق، واخد بالك، وهو قال لهم موتون أنا مش هطلق ولا واحدة منهم، واخد بالك. فالجماعة الغربيين مبسوطين به يعني، وبيقولوا إن الراجل ده عنده وفاء وإنه يعني كان هيقدم نفسه للقتل يعني عشان خطر النساء يعني. فلو أن رجل يعني تزوج 4 نسوة ويعني أنجب عددا كبيرا من الأولاد وكلهم في حياة واحدة، شاة واحدة تجزئ عن، بس طبعا مش هكفيه. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هناك زيادة بقى: ثم صار الأمر إلى ما ترى من مباهات الناس بذلك، ولذلك كان لا يضحي أبو أيوب مع سعته يعني لما يعني رأى أن الناس يتباهون ويتفاخرون ويدخلهم العجب بمسألة الأضحية. يعني كنت أعرف رجلا كان يأخذ أموال الناس ليرابح فيها ثم يأكلها عليهم، ومع ذلك كان لا يترك أبدا سنة الأضحية. طب يا عم الجاموسة اللي هتجيبها ب 4-5 آلاف دي، سد يا راجل الديون والدين اللي قاعدين يجروا وراك، وكل شوية تغير التلفونات والعناوين. فهذا طبعا من قلة الديانة، ويغلب على الظن أن هذا إنما يفعل رياء وطلبا للسمع، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. النسخة بتاعتي الحقيقة من زاد، ودي كانت مش عارف الطبعة الأولى، لا ده كانت الطبعة 15 سنة 87 1407 هجري. الحقيقة الشيخ شعيب الأرناؤوط غفر الله لنا وله قام ب يعني خطأ علمي يعني دلت فيه على قراء زاد المعاد. أولا قال تنبيه في الصفحة بعد ما خلص من انتهاء هدي عليه الصلاة والسلام في العقيقة في الأضحية، تنبيه قال: لم يتعرض المؤلف رحمه الله لبيان حكم الأضحية مع أنه قال بوجوبها على الموسر ربيعة الرأي إلى آخر ما قال وسرد الأدلة. هذه الصفحة ليس هناك خط فاصل أولا ليعلم أن هذا يعني من كلام المحقق، كما هو المعتاد من أول الكتاب إلى آخره في خط فاصل بين كلام الإمام القيم وبين كلام المحقق. الأمر الثاني، لو رجعت إلى هذه الصفحة اللي هي صفحة 324 في الفهرس، ستجد أن هناك عنوان يقول: وجوب الأضحية على القادر. وهذه أشد وأنك، خد بالك، وجوب الأضحية على الإيه؟ على القادر. طبعا اللي يقرأ هذا الفهرس كل هذه العناوين عناوين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فإذا لم يتسنى له أن يقرأ هذا الموضع سيقول بأن الإمام ابن القيم يرى أن بوجوب الأضحية على الإيه؟ على القادر. لكن لما نظرت اليوم في الطبع الجديد, طبعا كنت كاتب تعليق ان هذا يعني من تعصب الشيخ شعيب الأرناؤوط غفر الله له لمذهب الإمام أبي حنيفة جدا, ولذلك كتب هذا التعليق ووضع هذا العنوان الغريب في فهرس الكتاب. لكن وجدت أن هذا كله قد نزع من الطبع الجديد. نعم هو ساب التنبيه لكن وضعنا خط فاصل, ووجدت الفهرس أيضا رفع منه هذا العنوان. فأنا بقول بس هذا التنبيه عشان الإخوة اللي معهم الطبعة القديمة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. وطبعا جمهور العلماء على أن العقيقة الأضحية سنة, الأضحية سنة, وأدلة الحقيقة من ذهب إلى وجوبها أدلة فيها نظر. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق, كأنه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال ابن عبد البر وأحسن أسانديه ما ذكره عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق, وكأنه كره الاسم. قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وهذا الحديث حديث حسن, ويعني لذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأولى والأفضل أن نقول على العقيقة نسيكة, وألا نسميها بهذا الاسم الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غلب على الفقهاء العقيقة, ولا يكاد أحد يعني يذكر حكم النسيكة, وإلا لا يعني احتار القارئ وقال ما النسيكة, هل هي هدي ولا أضحية ولا عقيقة. وصح رحمك الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة, وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الإمام أحمد معناه أنه اللي هو معنى كل غلام رهينة بعقيقته أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه, والرهن في اللغة الحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة, وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به, ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه, كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده, وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. كأن الإمام القيم لم يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذا الأمر خاص, أنه يعني لا يشفع لوالديه لتقصيرهما في حقه وعدم تأديتهما هذه السنة عنه, ورأى أن هذا يكون يعني الضرر إن كان سمى فيه هو, وأنه يحبس عن خير غير معلوم, خير خلاص محبوس عنه بشؤم عدم أداء هذه السنة, لا سيما طبعا مع الاستطاعة والقدرة وعدم وجود المانع من ذلك. وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها, فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن. أو طبعا الرهن ده بيفضل محبوس عند المرتهن حتى يؤدي الراهن ما يعني عليه من دين فيفك الرهن, يعني هيفضل محبوس هكذا إلى الممات. قد يستدل بهذا أو يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد والحسن بصري وأهل الظاهر والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى؟ قال همام: سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها اللي هو مكان الذبح، ثم توضع على يافوخ الصبي هنا في وسط الرأس حتى تسيل على رأسه مثل خيط، يعني الدم يفضل يسيل قدامه وراء، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قيل: اختلف الناس في ذلك، فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه عنه، ومن قائل: سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح، صححه الترمذي وغيره، وقد ذكره البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: اذهب فسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسأله فقال: سمعته من سمرة، سمعته من سمرة. فهذا نص، ما ينبغي بعد ذلك أن يشكك أحد في سماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة خاصة. وأما غير من الحديث فالخلاف فيها طويل، أثبتها بعض العلماء وأنكرها البعض الآخر. والصحيح: إذا صرح الحسن البصري بالتحديث عن سمرة فحديثه حينئذ صحيح على الراجح من أقوال العلماء. ثم اختلف في التدمية بعد، هل هي صحيحة أو غلط على قولين. فقال أبو داود في سننه: وهم من همام بن يحيى، وقوله ويدم إنما هو ويسمى، يعني ممكن هذا يحدث سهل التصحيف. وقال غيره: كان في لسان همام لسغة الدغياني، فكان فقال ويدم وإنما أراد أن يسمى. خد بالك، الأبصر يجي يقول إيه يدمى فيطلعها إيه الدال فيها إيه، أو يقول يسمى يقول إيه يدمى. قال الإمام القيم: وهذا لا يصح، فإن هماما وإن كان واهما في اللفظ ولم يقمه لسانه، فقد حكى عن قتادة صفة التدمير وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، قال يجيب صوفة ويحطها عند الأوزاج دي ما له مال اللسغة، بقى شيء بعيد تماما. وهذا لا تحتمله اللسغة بوجه. فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ويدمى غلط. وإذا ثبت أن الحسن البصري يرى التدمية فالأرجح أن تكون إيه؟ أن يكون الوهم منه، صح؟ لأنه هو لو بلغه ويسمى من أين سيأتي بالتدمية؟ ها؟ حتى نعصب هذا الأمر بقتادة؟ فهذه المسألة يعني تحتاج إلى بعض البحث. فالذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ويدمى غلط وإنما هو ويسمى. قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين ابن واقد ولا يحتج به، فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى. والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ وقال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ولم يدمهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. قال وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود، وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية. فالراجح أن هذه غلط، إما من الحسن وإما من إيه؟ من قتادة، كما ذهب كثير من الأئمة. فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا، أن على الرأس رأسا، وبعضهم يقول أن على النفس نفسا. وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، فوزنه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان، قالوا لأنه نسك فكان على الرأس مثله. وإن كان رواية الإمام الترمذي هي التي فيها انقطاع، لكن عند الإمام أحمد في المجلد السادس صفحة 392 من حديث أبي رافع، ويمكن أن يحسن بها هذا الحديث وتكون سنة في بعد حلق شعر الغلام أو الجارية أن يوزن وأن يتصدق بمثله فضة. نعم، بنوزن الشعر نشوف كم جرام. ها المولود، لا ده انت هتضيع الدنيا كده. الشعر الحديث هو بيقول وتصدقي بزينة شعره فضة. لا والله أنا لا أدري إلى ساعات هذه. في عم الشيخ علي في المولد، ها المولد دلوقتي بتنزل تقيلة 5 كيلو بتاع. لا أعلم أنه يوجد هناك حديث يعني يقول بزينة المولود، ما مر علي قبل ذلك أبدا يعني. نعم لا يقوم الفضة ويتصدق الفضة، لأن ممكن الناس ما تستفيدش بالفضة، فهو يشوف كم جرام، 5 جرام مثلا، يشوف الفضة بكام، اللي هي الفضة اللي بيسموها الفينو دي بخمسة جنيه باربعة جنيه، يتصدق بعدد الجرامات دي بحسبها ويتصدق بالمال يعني، لأن الفضة كانت عملة يعني. هنا في الصدقة بوزن فضة هي كانت إيه؟ الدراهم فضية والدنانير ذهبية، فيعني الفضة أو ما يقوم مقامها. الفضة الآن أصبحت غير عملة، إنما هي للزينة يعني، حتى بقت يعني في الزينة متأخرة يعني. قال فكان على الرأس، قالوا لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن حديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه. أحدها كثرتها، فإن رواتها عائشة وعبد الله ابن عمرو وأم كرز الكعبية وأسماء، فروى أبو داود عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان. قلت هو مكافئتان بفتح الفاء مكافأتان ومكافئتان بكسرها والمحدثون يختارون الفتح. قال الزمخشري لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته فقد كافأك. يعني إيه؟ الاثنين زي بعض. أنت كافأت يبقى هو إيه؟ كافأك. وروي أيضا عنها ترفعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن أم كرز يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكيناتها. وهذا الحديث كان صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسنن صحيح سنن أبي داود والإرواء في المواضع الثلاثة صحح هذه الرواية ثم تراجع عن هذا في الضعيفة برقم 5862 ولعل هذا القول إن شاء الله هو الصواب ضعف يعني هذه اللفظة. وسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. وعنها أيضا ترفع عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. وقال الترمذي حديث صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال مهنا قلت لأحمد من أسماء؟ قال ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. وفي كتاب الخلال قال مهنا قلت لأحمد حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد الله بن عبد المزني حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وهذا هذه الرواية فيها إرسال. وقال في الإبل الفرع وفي الغنم الفرع قال أحمد ما أعرفه ولا أعرف عبد ابن يزيد المزني ولا هذا الحديث. فقلت له أتنكره؟ فقال لا أعرفه. وقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد. هذا لأن يعني هذا اللفظ كان شائعا معروفا يعني حتى يعني في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد فقط يعني أن يعلم الناس أن هذا اللفظ يعني غير مستحب لديه عليه الصلاة والسلام لكن غلب بعد ذلك. أما القول الثاني الترجيح الثاني يعني الترجيح الأول يعني بأن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاه لكثرة الأحاديث التي أتت في هذا المعنى. الترجيح الثاني أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الشاتين من قوله وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص. أنه لما عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا هذا فعل. وأما قوله فكل الأحاديث فيها إيه؟ للذكر شاتان وللأنثى شات. الأمر الثالث أنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى. يعني حديث للذكر شاتان بيوافق الأحاديث التي فيها ذكر الشاه الواحدة وزيادة، فينبغي الأخذ بالزيادة إذا صح الإسناد. الرابع أن الفعل يدل على الجواز والقول على الاستحباب، والأخذ بهذا ممكن فلا وجه لتعطيل أحدهم، وهذا الحقيقة من أحسن وجوه الجمع في هذه المسألة، أن يبقى المستحب والأكمل والأعلى في المرتبة أن يعق عن الشك عن الذكر بشاتين، ويجزئ يعني السنة تؤدى بواحدة، ويبقى احنا أعملنا الدليلين ولم نهمل أحدهما. الخامس أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في كتابه الكبير. السادس أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة وكن تسعا ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة. السابع أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى كما قال وليس الذكر كالأنثى، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، قد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. الثامن أن العقيقة تشبه العتق.